إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني الكرام، فهذا هو درسنا الأول بمشيئة الله عز وجل مع الكتاب العاشر من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب، وهو كتاب الأطعمة، وهو كتاب الأطعمة. يقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه الماتع مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، وهي نكات من العلم عزيزة جمعها الشيخ في مشواره العلمي والدعوي وضعها في هذا الكتاب، وخليق بكل طالب علم أن يطالع هذا الكتاب. قال رحمه الله في التعريف بكتاب الأطعمة، قال: ذكروا فيها، أي الفقهاء، أصولا محيطة بما يحل من الأطعمة والأشربة. يبقى الفقهاء لما وضعوا كتاب الأطعمة ذكروا فيه أصولا محيطة بما يحل من الأطعمة والأشربة وما يحرم منها، وأما الأكسية فمحلها ذكروها في شروط الصلاة عشان ستر العورة، شرط من شروط صحة الصلاة لتلك المناسبة. ولما كانت الأطعمة أجناسا ثلاثة، حيوانات بحرية وخارج من الأرض من حبوب وثمار ونحوها، وهذان القسمان الأصل حلها إلا ما استثني من ذلك لضروري. بل الأصل في الحيوانات البحرية لصيد البحر، هذا الأصل فيه الحل، وكذلك ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار الأصل فيه الحل، والاستثناء هو التحريم. وحيوانات برية، وكان الحلال منها أي من البرية مشروطا بذكاته أي بذبحه، الذبح الشرعي، أتبعوه باب الزكاة لأنه كالتتمة له، باب الزكاة بالذال وليس الزكاة بالزاي. وكذلك الصيد له أحكام خاصة أفردوه بباب، فهما في الحقيقة من باب الأطعمة. يبقى باب الصيد وباب الزكاة اللي هو الذبح في الحقيقة ان دول تابعين لباب الأطعمة، لباب الأطعمة. ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى وأمتع المسلمين بحياته في الملخص الفقهي صفحة 745، قال: لما كان الطعام يتغذى به جسم الإنسان وينعكس أثره على أخلاقه وسجوده، يعني أن فيه أثر بيترتب على طعام الإنسان في ناحية الأخلاق والسلوك، فالأطعمة الطيبة يكون أثرها طيبا، أطعمة الطيبة يكون أثره طيبا على الإنسان، والأطعمة الخبيثة بضد ذلك. ولذلك أمر الله العباد
بالأكل من الطيبات ونهاهم عن الخبائث. إذا هذا دلنا على أن علماءنا قد وجدوا هناك سبيل بين ما يأكله الإنسان وما يشربه ويتناوله وبين ما يترتب على هذا الأكل والشرب من إيه؟ من أخلاق وسلوك. ويعني يكفي أن تنظر إلى رجل شرب مثلا خمرا وانظر كيف يتقيأ وانظر كيف يعني يمشي كالمجنون في الشارع ويقوم ويقعد ويسقط في الطريق كالطفل الصغير. فهذا يدل على أن الأطعمة لها أثر ولا شك في أخلاق الإنسان وإيه وسلوكه. وأذكر يعني قديما قرأت للإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله يعني وهو كان يعتاد يعني أنواع معينة من الأكل كالديوك وأنواع من الفواكه ويبتعد تماما عن الأكل من المعجنات والخبز وما إلى ذلك. فأحب أن يتقشف يوما ففوجئ بأنه يعني أن تغيير الطعام جعله يفقد من أوراده 5 أجزاء في قراءة القرآن الكريم. فقال سبحان الله إذا كان هذا التقشف والتزهد سيؤدي إلى هذا فأنا لست على استعداد أن أستغني عن هذا الأجر الإيه العظيم. فعاد سيرته الإيه الأولى. ويذكر في ترجمة الإمام النسائي رحمه الله تبارك وتعالى كان همه من الدنيا يا شيخ شريف 3 أكل الإيه الديوك والجماع والتحديث. 3 أشياء ذكرت في ترجمته رحمه الله. كان يأكل الديوك ويكثر من الجماع ويكثر من إيه من نشر سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويقول الإمام ابن القيم مؤكدا هذا المعنى الذي ذكره الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قال رحمه الله في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 65 إلى 68 في بحث ماتع في أن يعني الله عز وجل طيب وشرع لعباده الطيبين ما يناسبهم في كل التشريعات في المأكل والملبس والمشرب والصلاة وغيرها كلها مدارها على الإيه على الطيب والطهارة على الطيب والطهارة. قال رحمه الله وكذلك أي المؤمن لا يختار من المطاعم إلا أطيبها. وكذلك المؤمن لا يختار إيه من المطاعم إلا أطيبها وهو الحلال الهنيء المريء. الحلال الهنيء الإيه المريء الذي يغذي البدن والروح الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته مع سلامة العبد من تبعته. لأن هذه الأشياء داخلة ولا شك فيما زينه الله سبحانه وتعالى. يعني لو الإنسان فقد يا أخوانا شهوة حب الطعام ممكن يموت من الجوع وهو لا يدري صح ولا. فلما المعدة تشتغل العصافير تصوصو يبدأ يسعى جاهدا أنه إيه يذهب إلى الطعام لأنه يترتب على هذا الطعام إيه يعني مصالح عظيمة منها الجهاد ومنها مدارسة العلم ومنها إقامة الفروض ومنها السعي على الأهل والأولاد بما يكفيهم من المؤنة. فلا شك أن هذه الأمور لها دخل عظيم في سلوك الإنسان ومنها هنا ركب الله عز وجل هذه الشهوات في العبد. ولذلك قال تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال عمر رضي الله تعالى عنه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا. أنت اللي مزينه يا رب يبقى احنا ايه لا حيلة لنا الا ان ايه نفرح به. اللهم فأعني على انفاقه في طاعتك. يبقى الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن ان ديك بيأكل ويتمتع كما تأكل الايه الانعام والنار مثوى له. اما العبد فيتخذ من هذا الحلال الطيب وسيلة الى طاعة الله عز وجل والى مرضاته. ويمكن ان يحول هذه العادة من الطعام والشراب الى عبادات وببركة النية والإيه والاحتساب والمحافظة على الأكل من الحلال وعدم الإسراف والتبذير لأنهما حرام، لأنهما حرام. بدأ المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى ونفعنا وإياه بالعلم النافع والعمل الصالح الباب، فقال المحرمات من الأطعمة. ويعني الحقيقة أحيانا الإنسان بيجزع لما يبدأ المؤلف بذكر الأشياء المنهية عنها قبل التمهيد. عادة الفقهاء دائما وأبدا أنهم يعني يجعلون مداخل كهذا المدخل الذي ذكرناه. احنا بنعذر المؤلف طبعا لأجل إيه؟ أنه كتابه مختصر، لكن هذا لا يمنع ولو يعني سطر أو اثنين في التمهيد بنعمة مثلا الطعام وأنها من جمل النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، ثم يذكر بعد ذلك ما يريد من الأحكام الشرعية تحت إيه هذا الباب. أما أن يبدأ المحرمات من الأطعمة هكذا مع أن الأصل في هذا الباب الحل، فهذا مما لا نوافقه عليه. يقول الأصل في الأشياء الحل، تم كان يبقى ده هو أولى بالعنوان، الأصل في الأطعمة الحل إلا ما إيه ما استثني، والحرام ما حرمه الله ورسوله. فهذه القاعدة اللي هي الأشياء الأصل فيها الحل أو الأعيان، هذه قاعدة جليلة، ولعلنا قد تكلمنا عليها قبل ذلك في باب الطهارات والأشياء المختلف فيها، هل هي نجسة ولا لا، كنا بنستخدم هذه الايه القاعدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 535 وما بعدها: اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها، اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون إيه حلالا مطلقا للآدميين. يبقى الأصل في الأعيان على اختلاف الأصناف وتباين الأوصاف، الأصل فيها أنها إيه حلال مطلقا للإيه للآدميين، وأن تكون طاهرة. خذ بالك يعني هي حلال ها، وأن تكون إيه طاهرة، ده الأصل برضه، لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها، لا يحرم عليهم الملابسة ها إن هو يلبس، والمباشرة المس، وكذلك المماسة. وهذه كلمة جامعة، هذا تمام كلام شيخ الإسلام، وهذه كلمة إيه جامعة، ومقالة عامة، ومقالة عامة، وقضية فاضلة عظيمة المنفعة. يبقى هذه كلمة جامعة ومقالة إيه عامة وقضية فاضلة عظيمة الإيه المنفعة واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال. يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى إيه من الأعمال وحوادث الناس، وحوادث إيه الناس. يبقى طبعا يعني أهل الأصول والفقهاء أحيانا يعبرون الأصل في الأعيان الطهار، وبعضهم يقول الأصل في الأشياء الحل. جمع شيخ الإسلام بهذا الجمع العجيب بين كل الأقوال، فقال بأن الأصل في الأعيان الطهارة والحل، ويعني يبقى هي حلال وهي كذلك إيه طاهرة. ويقول الشيخ عبد الله الميمان حفظه الله، وله رسالة لطيفة جدا في القواعد التي استخدمها الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة، أتى بهذه القواعد وشرحها شرحا ماتعا. قال عن هذه القاعدة: وهذا أصل عظيم في دين الإسلام، وهذا إيه أصل عظيم في دين الإسلام، ينبني عليه ما لا يعد من الفروع، خصوصا ما يستجد في حياة الناس من المخترعات والمطعومات والمشروبات، فالأصل في كل ذلك الإباحة والطهارة ما لم يثبت إيه ضرر. يعني أول ما البن طلع بعض العلماء صنف فيه بأن ليه القهوة حرام، واخد بالك، والتاني صنف أن القهوة حلال، ومعارك علمية حتى انتهى الأمر إلى أن القول بالحل، وعادوا إلى أصل هذه القاعدة أن الذي يريد أن يخرج الأشياء عن أصلها لابد هو الذي يأتي بالدليل، إما الدليل الشرعي وإما الضرر المادي المحسوس. يعني لو قال أهل الطب فعلا أن يعني شرب يعني القهوة ضار بالصحة، فهذا يعد دليلا شرعيا على إيه؟ على أنها ممنوعة وأنها تدخل من باب تحريم الإيه؟ الوسائل، كما هو معروف عند العلماء. ومنها هنا كان للسجائر نصيب وسهم وافر في أن حرمتها يعني ترتبت على إيه؟ ما يترتب عليها من ضرر أمراض سرطان الرئة والأمراض الكثيرة التي يصاب بها الناس الذين يدخنون السجائر، عافانا الله وإياكم وأهل الإسلام من شرها. يبقى إذن أصل عظيم في دين الإسلام ينبني عليه ما لا يعد من الفروع، خصوصا ما يستجد في حياة الناس. المطعومات الجديدة كل يوم تفاجأ بأن في أشياء جديدة في المطعومات والمشروبات والمخترعات، فهذه لابد أن توصف توصيفا صحيحا وفيما ستستعمل حتى نستطيع أن نقيسها على أقرب الأشياء لها شبها. والأصل أنها حلال إلا إن كان هناك دليل خاص من الشر على حرمتها، أو دليل يعني يذكره أهل الذكر بالمعرفة بهذا الشيء المستحدث يؤدي إليه إلى القول بأنه ضار. فمثلا تكلم الناس كثيرا على أن المحمول الهاتف النقال ضار وأنه بيسبب أمراض، لكن لما جاء العلماء يوازنون بين ما يتكلم عليه العلماء من الضرر وبين ما يترتب عليه من مصالح، وجدوا أن الحكم أعم أغلبي وأن المصلحة تغلب بمراحل هذه المفسدة. ويعني يحتال الإنسان أن يقلل ما يترتب على هذا الأمر من ضرر. يقول أيضا الشيخ البسام في رحمه الله في تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، قال: الأصل في الطعام والشراب واللباس الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، لأنها داخلة في عموم العادات المبنية على الحل. الأصل ده يا أخوانا احنا بنستمسك به غاية الاستمساك في كل من أراد أن يحرم علينا شيئا وليس معه دليل ولا برهان، والمحرم منها معدود. يبقى الأصل الرقعة العظيمة كلها حلال، المحرم منها معدود. ده اللباس كله مثلا حلال إلا الحرير مثلا على الرجال، أو إلا لباس الشهرة، أو إلا أن يلبس الرجل لبسة المرأة أو العكس وهكذا. يبقى الأصل القطاع العريض من هذه العادات على الحل، وإنما يستثنى منها أفراد معدودة بأعيانها، مما يدل على بقاء المتروك على أصله وهو العفو. يبقى بقاء الأصل المتروك على الإيه؟ على الحل والعفو والإباحة. وقال أيضا رحمه الله في توضيح الأحكام المجلد السادس صفحة 5: والأصل في هذا القول وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف شريعته، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا يتناول جميع الأشياء من مطعم ومشرب، فكل ما ليس بخبيث فهو طيب حلال، فدخل فيه أنواع الحبوب والثمار، وهي أوسع الأصناف حلا، أوسع الأصناف حلا. فالأصل أن كل ما تخرجه الأرض حلال، إلا أصناف معينة زي نبات الخشخاش مثلا والذي يستخرج منه المخدرات وهذه الأشياء المهلكة، تجد قطاع كبير جدا أن الأصل كل ما تنبته الأرض فهو حلال إلا نوع بعد نوع. ودخل فيه الحيوانات البحرية كلها، ودخل فيه الأنعام الثمانية اللي هي أصناف الإبل والبقر ومثلها الجاموس والضأن والماعز الزكران والإناث، فهذه أصناف الأنعام أو بهيمة الأنعام الثمانية المذكورة في سورة الأنعام وغيرها. والخيل، ودخل فيه الطيور والدجاج والطواويس ونحوها من حيوان وطير، إلا ما كان خبيثا، إلا ما كان خبيث. طيب إزاي نعرف إن الشيء ده خبيث بقى؟ ذكر الشيخ حوالي 10 علامات يعرف بها خبث الشيء. الأول أن ينص الشارع على خبثه كالحمر الأهلي، لما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أو غيره من الصحابة أن يأتيه بما يستجمر به، فأتى بحجرين ومعه روثته ما قال إنها رجس أو نجس، يبقى هذا نص من الرسول عليه الصلاة والسلام على أنها نجس أو رجس. الأمر الثاني أن ينص على حده ككل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فطبعا كل ذي ناب من السباع زي الأسود والنمور وغيرها من الذئاب، الحيوانات اللي هي المفترسة، وكل ذي مخلب من الطير، وسيأتي الكلام عليه. والمخلب اللي هو أظافر الأقدام، وهذا يكون مثلا في الصقور والنسور والحداية وغير ذلك، وهي بمنزلة الأظافر للإنسان. يبقى إما أن الشرع ينص على أنه خبيث، ها، وإما أنه ينص على حده، فيقول مثلا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من من الطير. الأمر الثالث اللي احنا بنعرف به خبث الشيء أن يكون خبثه معروفا، أمر مش محتاج إلى دليل، زي الفأرة والحية والحشرات الخنافس بتاعه وكل المسائل دي، ها، دي خبثها لا يحتاج إلى إلى دليل. وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة بأنها فويسقة، وما جاء الفاسق بخير أبدا. الأمر الرابع أن يكون الشارع أمر بقتله، أن يكون الشارع أمر بقتله، فلا يقتل إلا لضرره وخبثه، وأنه لو كان خيره غالب لما أمر بقتله. طب الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أمة الكتاب، ثم قيد بعد ذلك عليه الصلاة والسلام القتل بالكلب الأسود. لماذا؟ لأنه شيطان، كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم وعلل الأمر بقتله، وأنه هو وحده يقطع الصلاة دون غيره من الكلاب. يبقى قلنا أن ينص الشارع على خبثه أو يحد حدا، أو يعني يكون خبثه معروف ومشهور، أن يأمر الشرع بقتله أو ينهى عن قتله، كما نهى مثلا عن قتل النمل أو قتل الهدهد أو صورة كما سيأتي معنا. الأمر الخامس أن يكون معروفا بأكل الجيف كالنسر والرخم، وهو نوع من الحيوانات أيضا من فصيلة النسور. الأمر السادس، ومعروف طبعا أن الهدهد من هذه الأشياء أنه ممكن يأكل يعني الدود والأشياء القذرة. الأمر السادس أن يكون متولدا من بين حلال وحرام فيغلب التحريم، مثل ماذا؟ مثل البغل. البغل إما أن يبقى أبوه فرس وأمه حمارة، ها، أو يكون أمه حمارة، أمه أبوه حمارا وأمه مهرة، وهذا خلاف بين العلماء أيهما يسمى البغل والثاني يسمى برذون. فيعني معروف طبعا أن البغل هذا لا نسل له، يعني بيتولد خلاص هو جيل واحد وبيفنى. فهذا يدل على خبثه انه خرج من بين حلال وحرام فغلب التحريم. الأمر. وطبعا الخبث هنا اللي هو خبث الأكل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له بغلة شهباء كان يركبها عليه الصلاة والسلام، ومشهور أنه كان ركبها في غزوة حنين. أيوة، ما هو يعني دلوقتي يعني الفرس لما نزع على الحمارة، الفرس لحمه حلال كما سيأتي معنا، والإيه الحمارة يعني أصلها إيه أنها لو كانت أهلية فهي محرمة، فهو دلوقتي له شق من الحل اللي هو الفرس وشق من الإيه من الحمارة فهي حرام، فغل بجانب الإيه التحريم. الأمر السابع أن يكون خبثه عارضا كالجلالة التي تتغذى بالنجاسة والمائعات المتنجسة، ولنا معها وقفة بعد ذلك. الأمر الثامن أن يكون محرما لضرره البدني كأنواع السموم، كأنواع الإيه السموم. الأمر التاسع أن يكون محرما لضرره العقلي كالخمر والمخدرات وأشباهها. الأمر العاشر أن يزكى تزكية غير شرعية، يعني يذبح مثلا من رجله أو يخنق أو يضرب به في جدار أو غير ذلك، ففي هذه الحالة يصير خبيثا إما لآلته، فلو جاء رجل بحجر وضرب به مثلا يعني بطة فقتلها فهي إيه في هذه الحالة خبيثة وميتة ولا يحل إيه أكلها لأنها صارت موقوذة. وإما لمزكيه، ممكن يبقى هي ذبحت لكن المزكي لا نقبل ذبيحتها كالمجوسي والملحد والكافر الأصلي. وإما للقصد من تزكيته، يبقى هو مثلا كتابي وذبحها الذبح الشرعي بقطع الوريد والودجين، ومع ذلك فهو قد أهل بهذه الذبيحة إيه لغير الله فصارت إيه خبيث. يبقى لو فيه خطأ في الآلة، والمسائل دي هتأتي معنا في كتاب التزكية، وإما للمزكي نفسه وإما لإيه لما قصد من تزكيته. وما لم يوجد فيه سبب الخبث فهو حلال، فهو إيه حلال. يبقى إذن هذه أمور نستدل بها على خبث الإيه الأشياء، وهذا كلام مهم في غاية الأهمية، إريت الإخوة يراجعوه. أيوة نعم، على حرمته. اللي هو إيه ما هو الأمر السادس اللي هو عندنا يعني يكون متولدا من الحلال والحرام، ولا إيه الثالث؟ ان هو ان يكون خبثه معروف، ما هو ما يعني معروف، ممكن ما يكونش منصوص ان الفأرة بعينها حرام، لكن اتت ادلة اخرى واخد بالك لم يؤثر قط، لان في جزء من المسألة ديت يعني عادة العرب كما سيذكر المؤلف بعد ذلك، عادة العرب اللي هم سكان الايه القرى وليس اجلاف البوادي، يعني قرينة على يعني حل أكل هذا الشيء أو حرمته. هذا أمر يعني اعتبره طائفة من الفقهاء، ولنا معه وقفة بمشيئة الله عز وجل، لأن هناك أشياء يعني الأصل أنها حلال ومعروف حلها، وهناك أشياء معروف حرمتها، وهناك جزء ثالث برزخ بين الحلال والإيه والحرام بيحدث فيه أحيانا نزاع بين العلماء، فمثلا يقول لك لحم الفيل، لحم الزرافة، أشياء من هذه الحيوانات، فطبعا كل إمام له أصول بينطلق منها وليس بهواه للحكم على هذه الأشياء. فلما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الفأرة بأنها فويسقة وهو لم يعني تؤكل أمامه قط عليه الصلاة والسلام، ولم يؤثر أن أحد من الصحابة أكله ولا من أهل العلم ركز. فهذا يجعل، ولا سيما أن أحيانا بيبقى أكلها في الغالب خبيث، واخد بالك أنها تأكل يعني أشياء غير طيبة وغير ذلك، أو تتغذى كالعرس وغيرها على الإيه مص الإيه الدماء، فلحمها متولد من الإيه النجاس. فمثل هذا الأمر، نعم إحنا بنقول الأصل في هذه الأشياء الحل ما لم يأتي دليل ناقل، لكن أحيانا اعتبار الزمان الذي كان عليه العمل في زمنه صلى الله عليه وسلم يمكن أن يستأنس به للمنع، إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة. والمسألة لا شك أن لها نصيب وسهم وافر من الإيه من الاجتهاد. شيء طيب، يقول المؤلف: قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يقول شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق، شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه، فذكر في مقام الامتنان والتفضل أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا إيه طيبا، أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول. يبقى امتن الله عز وجل بأنه أباح للناس أن يأكلوا مما في الأرض حلالا طيبا، في كونه حلالا طيبا أي مستطابا في نفسه، سائغ لما الإنسان يأكل الحاجة الحلال بيبقى لها طعم طيب، وغير ضار للأبدان ولا للعقول. ثم قال المؤلف كذلك، يعني ذاكرا بقية هذا الأصل ومستدلا عليه بقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذه الآية نزلت بسبب أن بعض العرب كانوا يطوفون بالبيت إيه عراء أو عرايا، فيعني نهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك، بل ومنعهم عن أن يأتوا إلى البيت الحرام بعد عامهم هذا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فنهى الله عز وجل الناس أن يطوفوا ببيت الله الحرام عرايا، وكذلك إذا أتوا إلى الصلاة أن يأتوها بأحسن هيئة مستطاعة وممكنة. ثم قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال المؤلف: ولا يحرم من الأطعمة إلا ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحريم ما لم يحرمه الله افتراء على الله. يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله، يقول تعالى منكرا على من تعنت وحرم ما أحل الله من الطيبات من أنواع اللباس على اختلاف أصناف. قد يصل الأمر بعض غلاة الصوفية قديما أن يحرموا على الناس الكتان ويحرموا عليهم ثياب القطن وغير ذلك من الأقمش، ويلزموهم ويجبروهم إجبارا على الخشن مثل الخيش والصوف وغير. فهذا لا شك أنه غلو وتعنت شديد وإلزام الناس بما لم يلزمهم به الشرع. فيقول تعالى منكرا على من تعنت وحرم ما أحل الله من الطيبات من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه، أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله بها على العباد، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله. وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته، فلم يبح إلا لعباده المؤمنين. فلو وجدنا رجلا يستخدم يعني هذه الطيبات في معصية الله عز وجل، فإن استطعنا أن نحول بينها وبينه فلا بأس، حتى لا نكون معينين له على معصية الله تبارك وتعالى، أو مشاركون له في الإثم. فمثلا ركوب السيارة نعمة عظيمة، وإن لم يكن عند الإنسان سيارة فإنه إذا أراد أن ينتقل إلى مكان استأجر سيارة. فلو جاء رجل إلى أحد الإخوة السائقين وقال له أنا واخد العيال راس البر كده أسبوع نروح نبلبط كده ونشم شوية هوا وبتاع، أتاخد كام مش هتاخد كام؟ فالأصل أن الحمل هذا لا شك أنه مباح، لكن طالما أنه غلب على ظنك أو تيقنت في بعض الأحوال أن هذا الرجل سيذهب إلى هذا المكان فيعصي الله عز وجل، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تكون وسيلة له إلى معصية الله عز وجل. مش بس أنك ما تقول له لا أنا مش هاجي أوصلك، لا، أنت يمكن أن تنصحه في الله فتبين له خطورة ما سيقدم عليه. نعم، إن تيقن السائق أن هذا الرجل يعني فوجئ لقى مراته معاه ومعاه عياله البنات متبرجات، فخلاص الغالب دلوقتي الجواب زي ما بيقولوا باين من عنوان هذا الرجل سيذهب. إذا كانوا هم يعني النساء متبرجات هنا فهناك عاريات، فيبقى دلوقتي عنده من القرائن الكثيرة على أن هذا الرجل سيذهب إلى هذه المعصية، فحينئذ يحرم على هذا الأخ السائق أن يوصله إلى هذا المكان. وأما إذا كان أمر الرجل مبهم ومش عارف يعني هل هو له سكن هناك، هل يعني معه نساء ولا معهوشي، هل كذا، فيبقى هذا يمكن أن يكون فيه مجال للاجتهاد، ولا بأس أن يسأله يعني أنت رايح تعمل إيه هناك مثلا أو بتروح تعمل إيه، كلام دردشة زي اللي بيحصل، فيمكن في هذه الحالة أن يتبين حقيقة أمره. نعم، شركات الرحلات مالها؟ الأصل في نقل الناس أنه على الحل، باعتبار أن دي نعمة عظيمة وجود الأتوبيسات أو غيرها من وسائل المواصلات، والحكم على الشيء إنما يكون بالأعم الأغلب. فإن كانت أغلب الرحلات وأعمها رحلات إلى أن يتنزه الناس بالحلال ولا يعني ينتقلون إلى مكان يعصون الله عز وجل فيه فهذا حلال، وما تأخذه الشركة أو منظم الرحلة حلال. وأما إذا كانوا ينقلون الناس ليعصون الله تبارك وتعالى فحكمهما قد ذكرناه من هذا الأخ السائق والله أعلم. يبقى نعود إلى موضعنا فنقول يعني إن هذا قد امتن الله سبحانه وتعالى على الناس بتحليل هذه الطيبات، والمؤمن أولى الناس بأن يستمتع بما أحل الله عز وجل، بأنه يعني يستمتع بها في الدنيا وليس عليه تبع إيه في الآخرة. ولذلك قال جل في علاه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يعني ليس عليهم مؤاخذة، ولن يعاقبوا على ما يعني إيه فعلوه من الحلال، لكن برضو يبقى بقدر، يعني لا تأتي إلى المنتهى، بحيث ان انت ممكن يؤدي هذا الامر الى ان تذهب طيباتك وحسناتك في الحياة الدنيا، فحتى لا يقال لك يوم القيامة اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. لازم برضو وانت بتستمتع بالحلال لا تأتي الى اخره ولا يكون هو الغالب عليك، لا سيما وعندك من المصالح الشرعية والواجبات الكفائية ما يعز بسببه وجود الوقت وما يعجز عنه جهد الناس وضعفهم في أزماننا هذه. ولتعلم أيها المؤمن أن الدنيا سجنك، ولا يمكن أن تكون جنة لك أبدا إلا والعياذ بالله إن سرت سيرة الكفرة، مهما بلغت من المتعة من الحلال وغيره فما زلت في سجن وما زلت مقيدا ولا تستطيع أن تفعل كل ما كل ما تريد. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا شك أننا يعني عشنا إلى هذا الزمان الذي يلعب فيه بالحلال والحرام وتزلزل فيه أصول هذا الدين. فيعني رضي الله عن حذيفة حينما دخل عليه أبو مسعود فقال: عهد إلي. قال: أولم يأتك اليقين؟ قال: بلى وعزة ربي. أيوة جاءني اليقين. قال: فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون فإن دين الله واحد. وإياك والإيه والتلون فإن دين الله واحد. لا، الحق واحد يا أخوان، كيف ينتقل الحكم الشرعي من أقصى الحل إلى أقصى الحرمة؟ هذا والله لا يكون أبدا إلا أن يلعب بكتاب الله. الرسول عليه السلام لما الرجل حلف على امرأته ثلاثا في مجلس واحد غضب الرسول عليه السلام وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ها، والرجل يعني فقط غير شكل المسألة، لم يحلف مرة ثم ينتظر بحيث يعطي نفسه فرصة، يعني استخدم كل حقه الحلال دفعة دفعة واحدة. فسمى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعبا بكتاب الله عز وجل. أما الآن فاللعب بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما أجمع عليه أهل الإسلام قاطبة أصبح الآن يرمى به جانبا وينحى، ويخرج علينا أناس لا دين ولا حياء، يعني لا دين ولا حياء، فيعني يحرمون من شرع الله عز وجل ما هو منه ويحلون من شرع الله عز وجل ما ليس منه. ومن أشنع ما سمعنا أنه يجوز للمسلم أن يعني يغير دينه إذا أراد دون ما يعني إنكار عليه، وهذا يعني لا شك يعني لا يخرج هذا القول إلا من رجل فاقد العقل، ومكانه إنما هو السرايا العباسية إن قبلوه حتى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وقال الله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذن هذا زلزلة لأركان هذا الدين ومن الجرأة على الله عز وجل. وإن كانت المحنة شديدة لكننا نحمد الله عز وجل بحيث يبدو للقاصي والداني ما آل إليه أمثال هؤلاء الرجال الذين يتزيون بزي الشر ويتبوؤون أعلى يعني المناصب والمرجعيات التي ينبغي أن يرجع الناس إليه. فلا شك أن هذا من مكر الله عز وجل بهؤلاء، وألا يلتبس أمرهم حتى على عوام الناس الذين يخدعون بهم. فيقول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهل غير ملة اليهود وملة النصارى إلا الأحبار وإلا الرهبان؟ فأطاعهم الناس، فنحن إن اتبعنا هؤلاء وأطعناهم وعصينا ربنا عز وجل إن سرخنا من ديننا بالكلية، فعياذا بالله عز وجل أن نتابع هؤلاء ولنستمسك بحبل الله المتين ولنصبر يا عباد الله حتى نلقى نبينا صلى الله عليه وسلم على حوضه. ولذلك يعني هذا باب خطير، الجرأة على التحليل والتحريم دون ما برهان من الله عز وجل. ثم قال المؤلف عن أبي الدرداء رفع الحديث قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وقال: وهذا حديث حسن. هذا الحديث رواه الإمام الحاكم في مستدركه، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، أي البخاري ومسلم. وافقه الإمام الذهبي، ولكن الراوي عن أبي الدرداء رضي الله عنه ورجاء ابن حيوة، وروايته عنه مرسلة كما ذكر ذلك الحافظ العلائي في جامع التحصيل وغيره. إذن الحديث فيه انقطاع في هذه الرواية، ورواه الإمام الترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث سلمان، وإسناده ضعيف وعلته سيف ابن هارون. وقال الحافظ: ضعيف، أفحش ابن حبان القول فيه. وتعقب الإمام الذهبي الحاكم حينما قال: هذا حديث مفسر في الباب، وسيف ابن هارون لم يخرجه، فقال: قلت ضعفه. هذا الوجه روى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، يعني إيه أوقفوه، الحديث موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكأن الحديث الموقوف أصح. قال: وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظا. روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا. والعشاء يبقى معظم أهل العلم من الحديث قد يعني علوا هذا الحديث بالوقف، وأنه من قول سلمان وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في غاية المرام في تخريج أحاديث كتاب الحلال والحرام عن هذه الرواية الأخيرة اللي هي رواية سلمان: وخلاصة القول إن الراجح في هذا الحديث أنه موقوف كما جزم به أمير المؤمنين في الحديث البخاري، ولم نجد طريقا أخرى قوية نرجح بها المرفوع. ولكن الشيخ قبل هذا الحديث ده رقم 3 في يعني غاية المرام، لكن الشيخ قد حسن الحديث من رواية أبو الدرداء التي ذكرها المؤلف في غاية المرام، ولم يذكر شيئا رحمه الله عن عدم سماع حيوة من أبي الدرداء، فليراجع هذا الموطن. ثم قال المؤلف يعني عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فهذه الأحاديث والآيات السابقة كلها تدل على أن الأصل في الأشياء الحل، وأنه ليس بمحرم إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المحرمات من الأطعمة في كتاب الله، قال الله تعالى في سورة الأنعام: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه. ومفهومه اللي هو مفهوم الخطاب أو دلالة الخطاب أو مفهوم المخالفة أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها، ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية، أي قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه. يبقى إذن الأصل على التحليل، وما حرم الله سبحانه وتعالى على الناس فقد فصله ونص عليه سبحانه وتعالى. وثم قال المؤلف أيضا، وهو قوله تعالى اللي هو فيه تفصيل المحرمات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فالميتة هي ما مات حتف أنفه من الحيوان من غير زكاء من غير ذبح ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيها من المضرة ولما فيها من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين وللبدن، فلذا حرمها الله عز وجل. ويستثنى من الميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بالتزكية أو غيرها، لحديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وحديث: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والأمر الثاني المحرم هو الدم، والمقصود به الدم المسفوح أي المصبوغ، ويعفى عن اليسير منه مثل الذي يبقى في العروق، يعني بعد ما تذبح البهيمة قد يتبقى شيئا فيه في عروقها، فهذا معفو عنه ولا يعني حرج فيه. قالت عائشة: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على على القدر، والدم خطوط على القدر. وطبعا مما يباح من الدماء الكبد والطحال. ولحم الخنزير يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشيل، وزي الطاولة والأشياء اللي بتلعب بالزهرة هذه، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. الحديث عند الإمام مسلم. فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. فذكر المؤلف يعني في تعريف ما ورد في هذه الآيات المباركات وهي الآية الثالثة من سورة المائدة، قال: وما أهل لغير الله به، أي ذكر اسم غير الله عند ذبحه، كان تذبح للبلوي أو للمسيح أو للجن أو غير ذلك. والموقوذة هي المقتولة بعصا أو أحيانا ترمى بحجر. والمتردية هي التي تسقط من مكان عال فتموت قبل أن تدرك بالتزكية. والنطيحة هي التي تنطحها أخرى فتموت أيضا. وما أكل السبع، أي ما بقي مما أكل السبع. إلا ما ذكيتم، أي ما أدركتم من هذه الأشياء وفيه حياة مستقرة فذبحتموه. وما ذبح على النصب، أي ما ذبح للطاغوت. وأن تستقسموا بالأزلام، وتسمى القداح، وهي سهام كانت لدى العرب في الجاهلية مكتوب على أحدها أمرني ربي، وعلى الثاني نهاني ربي، والثالث غفل من الكتاب، يعني معلوش إيه لا أمرني ولا إيه ولا نهاني. وإذا طبعا لا في أمر ولا نهي، إنما يعني شيء اخترعوه بأهوائهم. فإذا أرادوا سفرا أو زواجا أو نحو ذلك أتوا بيت الأصنام وفيه الأزدام فاستقسموها، أي طلبوا علم ما قسم لهم من السفر أو الغزو أو الزواج وغير ذلك. فإن خرج السهم الآمر أقدموا على الأمر، وإن خرج السهم الناهي أحجموا وأمسكوا عنه، وإن خرج الغفل أجالوها، يعني إيه مرة أو مرات أخرى حتى يخرج الآمر أو الناهي. وقوله تعالى في سورة الإنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقوله تعالى في سورة الإنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. طبعا استدل المؤلف بهذه الآية في كتاب الطهارة على أن الخنزير ليس بنجس وإن كان حرام له الأكل، وهذا مذهب ذكرنا أنه لم يذهب إليه أحد من العلماء. حتى ابن حزم إمام الظاهرية قال بنجاسة الخنزير. فهذا من أغرب ما قابلنا في هذا الكتاب من آراء. وقول الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. يعني هذه الآيات كلها يعني تدور في أن الأصل الحل، وأن الله عز وجل قد ذكر ما يعني استثناه من التحريم، إما لضرره الديني وإما لضرره البدني والعقلي على العبيد. والمحرمات من الأطعمة في السنة النبوية كل ذي ناب من السباع. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. والحديث الآخر: كل ذي مخلب من الطير، وحديث ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. والحديثان في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ويعني نختم بهذه المسألة. فحديث الباب أو الحديثين اللذين ذكرناهما يثبت تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فكل ذي ناب من السباع فهو محرم، وكل ذي مخلب من الطير فهو محرم، كالأسد والنمر والذئب وهو الحيوان المفترس الذي جمع الوصفين، إن يبقى له أنياب بيمزق بها الفريسة، والسبعية لطبيعته فيه والافتراس. فإذا تخلفت إحدى الصفتين لم يحرم، إذا تخلفت إحدى الصفتين لم إيه؟ لم يحرم. فهذا الحديث مبين ومفسر لما أجمل في الإيه؟ في الآية، وإليه ذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وأما ذو المخلب من الطير فقال الإمام النووي تحريمه هو مذهب الجمهور، وقال أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم فقد استفاضت السنة بالنهي عنه، والنهي يقتضي التحريم. يبقى مذهب جمهور العلماء إن كل ما كان صاحب ناب من الحيوانات المفترسة فهو إيه؟ حرام. وكذلك يحرم أي في الأكل كل ذي مخلب من الإيه؟ من الطير، وهذا مذهب جمهور العلماء ومذهب الأئمة الثلاثة عدا الإمام مالك. ويقول أيضا الإمام ابن القيم تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وصحت صحة لا مطعن فيها. ونقل الشيخ البسام رحمه الله عن الأستاذ طبارة قال حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع لما فيها من صلابة العضلات وقبح الرائحة. يعني انت شوف الأسد هو يعني لما تقرب من البيت بتاعه في حديقة الحيوانات حس بريحة، يعني ايه ممكن لو المكان مغلق يغمى عليك من شدة ايه هو قاعد بينظفونه ومسحونه وبتاع، فما بالك لو في بقى مجموعة من الأسود في مكان واحد، يعني حاجة لا تطاق. يبقى حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء لما فيها من صلابة العضلات وقبح الرائحة، فلحم هذه الحيوانات غير صالحة لمعدة الإنسان، لحم هذه الحيوانات إيه؟ غير صالحة لمعدة الإنسان. ليه؟ لأنها تبذل مجهودا عضليا في افتراس غيره. بالك يعني شوف الأسد هو بيمزق الفريسة أو النمر، فيعني إيه بتبذل مجهود غير عادي. يعني شوف الأسد ممكن يبقى حجمه صغير بالنسبة للحمار الوحشي، الحمار الوحشي ممكن يبقى قده 4-5 مرات، ولا الجاموس يعني الخرتيت وغير حيوانات مهولة جدا، وتفاجئ بأن الأسد اللي حتة صغيرة بالنسبة له كده ماسكه من رقبته لغاية ما يقتله. فتقوى بذلك عضلاتها وتتصلب وتكون عسرة الهضم، وتكون عسرة ايه الهضم. واما الامام مالك والليث والاوزعي ويحيى بن سعيد فقالوا لا يحرم من الطير شيء. قال الامام مالك لم ارى احدا من اهل العلم يكره سباع الطير، وقولهم لا شك انه مخالف للسنة، ويعني اتباع السنة أولى، ولا سيما وقد أخذ بها جمهور العلماء. فنحن نعتذر عن هؤلاء الأئمة الذين لم يقولوا بحرمة يعني هذه الأشياء التي جاء فيها النص من لا ينطق عن الهوى وهو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. فدرسنا اليوم كان في المحرمات من الأطعمة، وقد ذكرنا مقدمة عن أن الإنسان يتأثر في أخلاقه وسلوكه بما إيه؟ بما يأكل ويتناول من الأطعمة. ثم ثنينا بذكر أن الأصل في الأشياء الحل والطهارة، وأن هذه قاعدة جليلة عظيمة يفزع إليها حملة الشريعة في كثير من الأحوال، لا سيما ما يستجد في حياة الناس من الأطعمة والألبسة والمخترعات. وكذلك يعني ذكرنا ما تيسر من الأدلة على أن التحليل والتحريم مرده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ذكرنا ما تيسر عما يعرف به خبث الشيء وأنه لا يتناول، وأنه ليس من المطعومات المباحة في الشرع، مع ذكر ما تيسر مما ذكره المؤلف من الأدلة. وختمنا الكلام يعني أول ما ذكره المؤلف من المحرمات، وهي ذوات الأنياب من السباع، وكذلك ذوات المخالب من الطيور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونصيحتي لنفسي وإخواني ألا نتوانى في استثمار أوقاتنا في طلب العلم ومدارسته، فوالله هذا الأمر هو أعظم الأسباب التي تقينا وإياكم الفتن التي يعني تلقى علينا صباح مساء، وهذه الشبهات التي يضل بها فئام من الناس لعدم العلم وقلة البصيرة في دين الله تبارك وتعالى. فمن الذي يرد على هؤلاء الذين يغيرون علينا الكرة بعد الكر ولا يجدون من يدافع عن حياض الشر وعن حدود الله تبارك وتعالى؟ فليست بالعاطفة وحدها تنصر الديانة، وإنما ينبغي أن تتبع هذه العاطفة الجياشة بالعلم النافع الموروث من الوحي كتابا وسنة، حتى نستطيع أن نقف في وجه هؤلاء الغزاة، كانوا من الخارج أم من الداخل، حتى ينصر الله عز وجل دينه. نسأله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة دينه، وأن يجعلنا وإياكم من خدام هذا الدين ومن الدعاة إلى سبيله على بصيرة. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخاتمة السعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أخ يسأل يقول كيف الجمع بين النصوص التي فيها كون النبي صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم وأصحابه، وبين بعض النصوص مثل قول عمر إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر، ورأى عمر في يد جابر بن عبد الله لحما فقال ما هذا يا جابر؟ قال لحم اشتهيته فاشتريته. قال كلما اشتهيت اشتريت، أما تخاف هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ فهل هذه الأثار صحيحة الإسناد ومعنى هذه الآية؟ يعني لا أدري صحة القول الأول، لكن الثاني مشهور ولعله ثابت، وهو إنكار عمر رضي الله تعالى عنه على جابر. لكن هذا الإنكار ليس منصب إلى تحريم ما أحل الله عز وجل، فهذا لا يظن بعمر ولا من هو دون عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا منصب على مسائل الورع أو إجمام النفس أو حبسها أحيانا مما تريد، ليعطى العبد الملكة في أنه يقدر على الشيء ولا يستعمله، وكذلك تحمل على عدم التبذير والإسراف. فإن العبد إذا غال في يعني الوصول إلى منتهى الحلال في كل باب ربما تعداه إلى المشتبه فيه، وربما كان أسيرا يعني وعبدا لهذا الأمر من العادات. يعني واحد بيحب أنه هو يلبس القميص مكوى على طول، ممكن يفوت الصلاة لو ما لقاش زوجته مثلا كوات له القميص، تبقى معره جامده ان هو ازاي يخرج بقميص غير مكوى عشان يدرك صلاه الجماعه. يبقى في الحقيقه دلوقتي هذا الرجل مخطئ ولا صواب يا اخوانا؟ مخطئ يقينا، واخد بالك؟ لان المكوى دي ماهيش واجبه، اعتبرها يا اخي من جمله المستحبات الان، بحيث ان الله يعني او ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال ان الله جميل يحب الجمال، ماشي. لكن ليس معنى ذلك ان الانسان يبقى عبد واسير لهذه العادة، بل انه يخالفها احيانا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من من الايمان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا. فمثل هذه الامور بتجمع مع بعضها البعض، ان ده بيبقى له موطن، واما الاصل فهو الاباحة والحلية. واحنا شفنا الناس التي تدمن اكل اللحوم، طالما بقى السؤال في اللحوم، بيصاب بمرض النقرس، ولذلك يقولون مرض الملوك يعني من كتر اللحمة والديوك الرومي اللي يعني مش دافعين حسابها طبعا، فطورا على حساب المساكين، بيصابوا بهذه الأمراض ويبتلوا. فإذا التوسط والاعتدال هذا هو الأصل في هذه الأشياء. وأيضا هناك أمر خطير جدا يا إخواننا بنغفل عنه، إياك أن تجعل كلام أحد مهما كان هذا القائل حاكما على كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما تجيش تقول فلان كان بيصلي 1000 ركعة وتنشر هذا الأمر وتلزم الناس به، لا، إنما أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة أو 13 ركعة، ده الهدي اللي تنشره في الناس. أما فلان ده فأمره إلى الله عز وجل، إحنا مش ملزمين باتباع أحد على سبيل التعبد وعدم الخروج عن كلامه أو فعاله إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما الصحابة فجملتهم نعم، وأما إذا انفرد الواحد بهم بفعل فلسنا ملزمين بفعله، لأنه ربما يكون هذا مذهبا خاصا له، ربما لم يبلغه الدليل، ربما كذا، غيرها من المعاذير التي نعتذر بها عن معظم العلماء الذين قد يخالفون أحيانا الظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمقصود أن أنت لا تجعل فعل أحد أو كلام أحد حاكم على الآية والحديث، فإنه إن وافقها العالم فبها ونعمة يستأنس بقوله، وأما إذا خالفها فنحن نعتذر عنه، لا نكفره ولا نفسقه ولا نضلله ولا نقول ما بفهمش، فهذا كله من الضلال، ولكن نعتذر عنه أحسن الاعتذار. فإنه ما صار إماما ومرجعا للفتوى ومرفوع الذكر إلا ببركة الاتباع، وأنه قد يعني اجتهد في نصرة الشرع، فصارت هذه الهنات والأخطاء مغمورة في ميزان الحسنات والصواب. لأن أحيانا بعض الإخوة بتعمد إلى كتب الآثار وغيرها من التراجم فتستنبط منها أشياء وتجعل هذه الأشياء كالآية والحديث ويحاكمون الناس إليها، وهذا لا شك أنه خطأ ولا يليق أبدا أن يكون هذا يعني حال أناس يزعمون أنهم يرفعون هذه الراية المباركة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. رحم الله الجميع وغفر الله لنا وإياكم ورزقنا وإياكم العقل عن ربنا وعن رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.